اليوم ضيفتنا هي دينا محمد. دينا هي رسامة ومصممة مصرية، بلشت تشتغل بمجال الكوميكس بسن 18 سنة، وأول شيء عملته هي نشرت سلسلة الكوميكس الرقمية قاهرة اللي كانت بتتناول قضايا اجتماعية من منظور سوبر هيرو مصرية محجبة. ظهرت هذه السلسلة المصورة على كتير من المواقع الإعلامية مثل البي بي سي، ونالت على جائزة مهرجان القصة المصورة بالقاهرة عام 2015. أهلا وسهلا فيك دينا.
أهلا أهلا، شكرا للضيافة النهاردة، وشكرا لكل الناس اللي موجودة معنا. تغيير اللهجة هيكون صعب شوية، بس إن شاء الله يعني الكل يتعامل. أي حد مش فاهم أي حاجة ممكن يكتب لنا في الشات، يعني أعتقد إن إحنا هنبقى ماشيين، يعني الموضوع هيبقى خفيف لطيف لذيذ. فأي أسئلة يعني ممكن تسألوها لي عادي، مفيش مشكلة. أي حاجة
أكيد.
أي حاجة حد مش فاهمها بالمصري يقول لي، عشان لو في حاجة أنا مش فاهمينها باللبناني هقول لكم. يا ريت.
أكيد
شكرا.
أكيد نفس الشيء. وبحب كمان ذكر إنه الأسئلة اللي حتنطرح اليوم بأوروسك أقلام حتكون مكتوبة بالفصحى باللغة العربية بالفصحى على الشاشة، في حال صار في أي سوء تفاهم بالمحادثة، وإن شاء الله ما بيصير في سوء تفاهم وكلنا نجرب نلقط من اللهجات المختلفة. اليوم الحلقة عن شباك لباك. شباك لباك لأقرأ المعلومات عن هيدي الرواية. هي رواية مصورة اسمها شباك لباك، وهي قصة مصورة خيالية عن الأمنيات صادرة عن دار المحروسة بمصر بسنة 2018، وحازت على جايزتين. أول جائزة هي أفضل رواية مصورة، وجائزة أفضل والجائزة الكبرى بمهرجان القاهرة للقصة المصورة سنة 2017. هي كمان معروضة بمتحف القصة المصورة بأنغول بفرنسا كجزء من معرض الكوميكس العربية المعاصرة. دينا، بتحب شوية تخبرينا أكتر كأنت كمصممة وككاتبة شباك لباك، فيك تخبرينا شوي عن هالكتاب من منظورك؟
أكيد. روايات شباك لباك هما 3 روايات عن الأمنيات. الفكرة الأساسية إنها بتدور في عالم ممكن تبيع وتشتري فيه الأمنيات، وكل ما الأمنية غليت كل ما زاد قوتها. يعني مثلا الأمنية درجة أولى، يعني نفترض إن أنت ممكن تشتريها مثلا بـ1,000,000 دولار، الأمنية الدرجة تالتة ساعتها ممكن تشتريها مثلا $500. الأمنية الدرجة تالتة دي بقى تضحك عليك، يعني مثلا لو اتمنيت تنزل 10 كيلو إيدك ورجلك ممكن يعوني. يعني هو ده المثال اللي في أول الكتاب، فدايما بديه عشان ما أحرقش حاجة. عادة السؤال اللي بسأله للناس اللي هو لو أنت ممكن تشتري أمنية بـ1,000,000 جنيه هتشتري إيه؟ عشان أعتقد هي دي أكتر حاجة بتخلي الناس يبتدوا يفكروا في عالم القصة كويس. عشان لو انت يعني معظم الناس بيقولوا لو انا معايا 1,000,000 جنيه مش هضطر اتمنى حاجه. فهي الفكره كلها ان انت مش 1,000,000 جنيه، 1,000,000 دولار حاليا، معلش. ما ينفعش نتكلم بالجنيه المصري حاليا. لو انت معاك 1,000,000 دولار هتبقى بتتمنى حاجه ما تقدرش تشتريها بـ1,000,000 دولار. يعني مش هتتمنى مثلا بيت، مش هتتمنى عربيه، مش هتتمنى حاجه ماديه، هتتمنى حاجه اغلى من الحاجات المادية. يعني ممكن تتمنى الصحة، ممكن تتمنى الحظ، الذكاء. فده سؤال عامة أنا بسأله للناس. أنت ممكن تقولي مثلا لو هتشتري أمنية بـ1,000,000 دولار، يعني نفترض إنك معاكي 1,000,000 دولار وهتشتري بيهم أمنية، إيه الأمنية اللي هتتمنيها؟
تمام، السؤال لإلك. أنت إذا معك 1,000,000 دولار شو معقول تشتري فيها؟
يعني هتتمني إيه بيهم؟ يعني تشتري أمنية درجة أولى تتمني ايه؟
إذا
انا بسألك انتي.
أمنية درجة أولى، سؤال صعب وكثير بده تفكير. سؤال صعب وكثير بده تفكير.
هو سؤال صعب، وغالبا معظم اجاباته بتكون حزينة شوية. بس
ايه اكيد، يعني انا الاشياء اللي عم فكر فيها ما عم فكر باشياء مادية، ما عم فكر باشياء معقول احصل عليها، عم فكر باشياء مثلا يمكن عمل أفضل، صحة أكتر، عم فكر بأشياء يمكن تكون صعبة المنال ببعض
هو عامة
الأوقات.
أي حد متابع معانا برضو ممكن يحط الإجابات في الشات، عشان أنا بحب أعرف الناس بتتمنى
أكيد
إيه. ليا أصحاب كتير قوي كانوا بيردوا حاجات غريبة جدا، يعني كانوا بيردوا مثلا أتمنى الرضا، أتمنى دخول الجنة، حاجات إجابات دينية روحانية جدا. بس في ناس، يعني في ناس مثلا بيتمنوا إن هما يتجوزوا، في ناس بيتمنوا إن هما يلاقوا شريك حياة. أنا شخصيا ما اتمناش حاجة، يعني انا من الناس اللي لو كان عندي امنية درجة اولى هبقى من الناس اللي هو بيحطها على جنب خوفا من اليوم اللي هحتاجها. يعني انا بفكر اكتر في المصايب اللي ممكن تحصل عن ان انا عايزة حاجة حاليا، فده كان تفكيري. بس هي دي فكرة الرواية. ممكن اوريكم الكتب عشان هما دايما هنا على المكتب جنبي. هما 3 اجزاء، كل جزء هي الفكرة الأساسية إن في واحد صاحب كشك اللي هو عم شكري، هو عنده 3 أمنيات درجة أولى هو مش بيستعملهم عشان هو شايف الأمنيات حرام. فالقصة بتبتدي إن هو عنده ديون، فبيضطر يبيع الـ3 أمنيات اللي عنده بسعر منخفض جدا. فكل جزء عن كل شخص بيشتري رواية، كل شخص بيشتري أمنية من الكشك. فهي دي الفكرة الأساسية بتاعت شباك رباك. وحاليا في هم منشورين من خلال دار محروسة في مصر. ممكن تشتروهم كـ3 أجزاء، وإن شاء الله الترجمة الإنجليش هتنزل في يناير إن شاء الله.
الله.
هيبقى عبارة عن الـ3 أجزاء في كتاب واحد. ف overview قبل ما ندخل
تمام
في التفاصيل.
تمام أكيد، لأن احنا ببرنامج رؤوس أقلام بنحب كمان نسأل كتير أسئلة عن كل المواضيع المتعلقة بالعملية اللي صارت. كيف كتبتي أنت شباك لبيك؟ تنبلش بالأول بقبل. أول سؤال، شو كنتي عم تعملي قبل ما تبلشي بمشروع شباك لبيك؟
هو الحقيقة أنا ابتديت شباك لبيك وأنا في الجامعة. هو كان جزء من مشروع التخرج بتاعي، إن أنا كان مشروع التخرج إن أنا كنت بعمل بحث عن تاريخ الكوميكس في مصر. كنت ساعتها شغالة في القاهرة اللي هي موجودة على النت، أي حد ممكن يقراها. كوميكس كنت بعملها وأنا عندي 18 سنة. فالفترة دي أنا كنت لسه، يعني كنت لسه في الجامعة. وكان ساعتها من كتر ما انا دخلت في عالم الويب كوميكس كنت حاسه ان انا مش متاسسه كويس في الكوميكس. يعني كنت حاسه ان انا فنانه كوميكس او بيتقال عليا رسامه كوميكس وانا مش عارفاهم كويس. ما كنتش من الناس اللي متربيه على فن الكوميكس، ما كنتش عارفه حاجه عن تاريخ الكوميكس في مصر. فقررت ان انا هعمل رساله التخرج بحث عن تاريخ الكوميكس. فمن خلال البحث ده حسيت ان انا عايزه ابتدي احسن من شغلي. يعني هو البحث ده الهمني شويه ان انا ابتدي اشتغل في حاجه اطول، ان انا اشتغل في حاجه. كنت بفكر ان انا عايزه انشر كتاب، ان انا كنت بنشر كوميكس اونلاين فكنت خلاص اكتفيت. يعني حسيت ان انا عايزه ابتدي افكر في قصه، يعني ما كنتش عايزه ابتدي اعمل كوميكس موضوعيه. كنت تعبت شويه من التفكير والاراء، وكنت عايزه احكي قصه عشان دي كانت من الحاجات اللي انا بحبها. فابتديت أكون شباك لبيك، يعني فساعتها كان جزء من مشروع التخرج. قبل شباك لبيك كنت طالبة في الجامعة، كنت بشتغل فريلانس، كنت بشتغل في القاهرة، فما كنتش بعيدة قوي. يعني كنت لسه من مجال الكوميكس، بس ما كنتش بفكر إن أنا في يوم ممكن أنشر كتاب. يعني كان جزء من البحث ده أنا بحاول أشوف ليه ما عندناش قصص مصورة منشورة في مصر بطريقة معينة، أو ليه الكوميكس الموجودة والفنانين الموجودين مش واخدين حقهم في السوق. فهي دي كانت حاجات أنا كنت بفكر فيها ساعتها.
كنت عم تدرسي قبل جرافيك ديزاين؟
كنت بدرس جرافيك ديزاين، وساعتها كنت مستاءة شوية عشان كنت حاسة، يعني أنا كنت واحدة خلفية رسم، وكنت بشتغل في الرسم قبل ما أدخل الجامعة. يعني كنت برسم قصص أطفال، كنت برسم طول الوقت، ودخلت جرافيك ديزاين على امل ان انا هستغل الرسم. مش عارفه ازاي كنت بفكر كده، ودخلت جرافيك ديزاين اكتشفت ان ما فيهوش رسم. اتضايقت جدا. كنت كان عندي يعني ما كنتش بالظبط فاهمه يعني الرابط بين الفن والديزاين، كنت حاساهم حاجات مختلفة جدا، وكنت شايفة الجرافيك ديزاين ده مجال للإعلانات والحاجات الميتة من جوه دي، لحد ما جالنا شناوي، وهو فنان كوميكس، هو اللي مسؤول عن سلسلة توك توك، وهو كمان مصمم. فهو جه ابتدى يحكي، يعني هو ابتدى يشرح هو بيستخدم التصميم في الكوميكس ازاي، وازاي ان هو لما بيصمم بيبقى بيفكر، يعني حتى ان هو في الطباعة، في تصميم الكتاب، في التفكير في الكادر، يعني ان هو ابتدى يفهمني فكرة الديزاين ثينكينج. يعني الحتة دي ما كانتش لسه وصلت لي من خلال الجرافيك ديزاين. فالحقيقة ان انا بعدها، يعني من دلوقتي، ان انا دلوقتي بنشر قصص مصورة، بس انا اللي مسؤولة عن الغلاف، انا اللي مسؤولة عن الويب سايت بتاعي، انا اللي مسؤولة عن معظم الحاجات اللي بتحصل جوه الكتاب وبره الكتاب. والحاجات دي ما كنتش هيبقى، يعني ما كنتش هعرف افهمها، او ما كنتش اكون متملكة فيها من غير الجرافيك ديزاين. فهي حاجة برضو ساعدتني في القصص المصورة عامة، بس يعني اخذت مشوار ان انا افهم ازاي التفكير في التصميم موجود في كل حاجة، في كل حاجة فنية، وفي كل حاجة ليها دعوة بالتعامل مع الناس. يعني design thinking اللي هو، يعني الشخص هيختبر العالم ازاي، هيختبر
صح
القصة اللي انت عايز تحكيها ازاي. دي
صح
كانت حاجة برضو مهمة بالنسبة لي.
حلو. انت حسيتي انه المشروع، مشروع كتابة وتصميم شباك لباك بدأ فعليا؟
ده سؤال معقد شوية، عشان شبيك لبيك، زي ما انا قلت، مفيش سوق للكوميكس في مصر، مفيش، يعني هو مفيش path اللي هو A to Z، يعني مفيش مكان هتروح تقول انا هبقى هنا فنان كوميكس، هنا هبقى فنان كوميكس، يعني هو مفيش حاجة زي كده. انا كنت ابتديت شبيك لبيك، كنت عملت التصميم كجزء من مشروع التخرج، فكان عندي زي كتيب صغير للقصة. بعدها اشتغلت مثلا سنتين ثلاثة، اشتغلت في مجال الانيميشن، اشتغلت فريلانس، اشتغلت حاجات كتير قوي، كنت رجعت معيدة في الجامعة، عملت كذا حاجة في النص، وبعدين كنت مدرسة رسم في مدرسة، وبعدين كان مهرجان كايرو كوميكس ابتدى. فهو مهرجان كايرو كوميكس انا كنت بحضره سنويا، ده كان تالت دورة للمهرجان، كان تالت سنة بعد تأسيسها. فقررت ان انا عايزه انزل المهرجان، وعايزه انزل كتاب في المهرجان. كنت السنه اللي قبلها شفت كذا حد منزل كتب، كان منهم مصطفى يوسف، كان عنده جرافيك نوفل اسمها يالو، معظم الناس نسيتها، بس هو ده جرافيك نوفل حلو قوي، وانصح لو حد هيقدر يلاقيه مرسوم حلو قوي، انتاجه حلو. فهي الفكره ان انا، يعني حسيت كده ان انا عايزه ابقى في كايرو كوميكس مع بقيه الناس، يبقى معايا كتاب كده وابيعه. فزودت مثلا 50 صفحة على شباك لبيك الكتيب اللي كنت عاملاه في مشروع التخرج، نزلت طبعته، كان رحت سوق الورق، اشتريت الورق، رحت المطبعة طبعت، عملت الغلاف، وطبعت 100 نسخة. ما كنتش متخيلة ان انا، اولا ما كانش ينفع اطبع اكتر من 100 نسخة عشان الطباعة غالية، وعشان هو كان بيطبع ساعتها ديجيتال، فالطباعة الديجيتال غالية جدا، وما كنتش متخيلة ان انا يعني هبيع اكتر من 100 نسخة. يعني انا كنت رايحة كاري كوميكس، يعني كان هو 3 ايام، وكنت يعني ببيع بوسترات، ببيع رسومات، عدم كتاب، كنت مدرسة، فأخدت يوم أجازة من المدرسة، وكنت هرجع تاني اليوم اللي بعده. بس اللي حصل إن أنا نزلت مهرجان بكتاب شباك لبيك، كان بيسموه نشر ذاتي، يعني اللي هو سيلف بابلشد، وال100 نسخة اتباعوا، يعني من خلال يومين تقريبا كان النسخ كلها خلصت. فأنا ما كنتش متخيلة إن هيكون في إقبال عليه، وكان ساعتها عندهم اللي هي الجايزة بتاعة المهرجان، فهو ساعتها كسب الجوائز بتاعة المهرجان اللي هي كان سنة 2017. فكان ساعتها منشور برضو، يعني اللي هو النشر الذاتي، يعني ما كانش فيه ناشر، كان أنا اللي رحت المطبعة وطبعته. فيعني فده كان، أعتقد إن هو ده يعني بداية المشروع بجد. يعني هو لما كسب الجائزة ابتديت أحس، يعني أنا طول عمري كنت مخططاهم 3 أجزاء، بس ما كنتش متخيلة إن أنا في يوم هنفذهم. يعني هي زي أفكار موجودة. فلما كسب الجايزة ابتديت أقول أوكي، متهيألي إن أنا ممكن أركز في شباك لبيك، إن في ناس مهتمة بالفكرة، في ناس عايزة تقرأ أجزاء جديدة. هو أكتر إن الكتاب، يعني لقيت ناس بتقراه في المهرجان وكانوا متحمسين له، فدي كانت حاجة لذيذة. ما هو الاسم الاول المشروع هو كان شباك البيت من الاول.
هلا انت بس بلشتي بالمشروع دغري فكرتي انه خلص هعمله شباك لباك، ما خطر على بالك ولا اسم تاني؟
لا انا قعدت مثلا يوم يعني بفكر في اسم الحاجه الامنيه، يعني كنت كبرين ستورم اسامي اخد مثلا يوم او يومين بالكثير. كنت قاعده افكر ان انا، يعني خلي بالك ان انا ساعتها كنت شغاله في القاهره، القاهره يعني كانت ويب كوميك، بس القاهره من الحاجات اللي انا كنت بحبها فيها ان كنت بحس الاسم بتاعها قوي جدا. يعني الناس لما بتسمع اسم القاهره بالانجلش او بالعربي بيحسوه يعني بيبقى اسم كاتشي زي ما بيقولوا كده، يعني اللي هو كل الناس بتفتكر الاسم ده. فالشباك لبيك كنت بفكر برضو ان انا عايزه حاجه كده، يعني ان انا يعني كنت بفكر اسميه مثلا حاجه زي الكشك او امنيات للبيع، بس ما حسيتهاش اسامي كده اللي هي بتلزق.
صح.
فالصراحه برضو يعني شباك لبيك كان حظي حلو قوي مع الاسم، عشان بحس الناس بتقراه وبتفتكره على طول، وكمان بيدي فكره عن القصه على طول، الناس بتفهم على طول دي قصه خياليه ان هم داخلين شباك لبيك. يعني بحس ان هو لا هو اسم جاد قوي ولا هو اسم يعني خفيف بزياده، يعني هو بالظبط يعني بالعربي، يعني هو اسم حلو. للاسف للانجليش مش حاسه ان هو نفس الاحساس بالظبط،
صح،
بس يعني
ولأن أكيد هو في فرق، لأن المثل موجود، المثل الشعبي موجود باللغة
بالظبط.
العربية، ما له ترجمة باللغة الإنجليزية. يعني شباك لبيك
لا
حتى يعني مش بس بمصر، أنا أول ما قريت اسم الكتاب حتى بلبنان شباك لبيك عبدك بين إيديك معروف كمثل عن الأمنيات. يعني حتى قبل ما نقرأ الكتاب أو نعرف عن شو الكتاب، العنوان لحاله هو بيعطي المعنى. بالإنجليزي يمكن بدك شوي تحط شيء
شرح.
زيادة لتشرحي شيء أنا شباك لبيك طبعا. بس أنت ألهمتي بفكرة الكوميكس، يعني أنت كنت تلميذة جامعة وعم تشتغلي على كذا شيء بنفس الوقت، وين كنت بالضبط بس فكرتي إنه خلص بدي أعمل كتاب، بدي أعمل قصة مصورة؟
هي الفكرة، يعني أنا زي ما قلت لك أنا كنت مع القاهرة، كنت يعني دخلت عالم الكوميكس من قبل ما ابتدي في كتاب. يعني كان عندي مش هقول خبرة، بس كان عندي كذا سنة إن أنا بنشر كوميكس أونلاين، وكانت كوميكس بتوصل لناس كتير، فكنت بحس إن أنا يعني محاطة بآراء عن الكوميكس، تفكير عن الكوميكس، كنت ابتديت أهتم بالكوميكس شخصيا. الفكرة نفسها يعني زي ما قلت لك هو فضلت تتطور، يعني من مشروع تخرج لنشر ذاتي اللي هكملها، بس هو في نفس الوقت هي الفكره كلها جات لي يعني في ساعتها، ان انا فكرت انا عايزه اعمل كتاب. انا زهقت من الشغل اونلاين وزهقت من التفكير ان انا اونلاين، يعني القاهره كانت كوميك منشوره بالانجلش وبالعربي، ما كانتش منشوره بالعربي بس، فعشان كده كنت دايما بفكر في الانجلش والعربي، بفكر مين هيقراها، وكانت منشوره فيسبوك وتمبلر وكذا حتة، وبفكر الناس هتستقبلها ازاي. فأنا كنت عايزة أفكر في حاجة تبقى مصرية، مش لازم أقعد أفكر في العالم كله وأنا منشرها، وتبقى منشورة للسوق المصري. فساعتها لما فكرت في شباك لبيك أنا فكرت إن أنا عايزة أعمل قصة خيالية، كنت عايزة أعمل حاجة بتدور حوالين الكشاك في مصر، الكشك اللي هو معرفش عندكم في لبنان برضو الكشك اللي هو في الشارع اللي بتشتري منه
صح،
سجاير مية حاجة
كيوسك
فقعة. أيوه
كيوسك ايه
بتقولوا عليه كيوسك. اوكي
كيوسك من نفس الكلمة يعني بالفرنسي والإنجليزي كيوسك.
صح، انا مش عارفه كلمه كشك احنا جايبينها منين، عربي غالبا. حاجه محتاجه اراجعها. فهي فكره ان انا كنت عايزه ارسم الكشك، وكنت بحب يعني بحب منظرهم في الشارع، وبعدين كنت بفكر في كشك بيبيع حاجه سحريه، وبعدين فكرت لو الحاجة دي مثلا أمنية، طب ايه العالم اللي انت ممكن تشتري وتبيع فيه أمنيات، يعني العالم ده هيكون شكله ايه. فهي الفكرة كلها اتطورت مثلا في ساعتين. يعني يمكن كده قعدت كتبت نوتس كده مع نفسي، كان مثلا الساعة 5 الصبح وكنت يعني بفكر فيها. بس انا بعمل كده كتير، يعني في افكار كتير قوي بكتبها واركنها على جنب، يعني اللي هو انا عندي فكرة العالم ممكن ابيع واشتري فيه الأمنيات، هحطهم في النوتس عندي، هبقى ارجع لها تاني لو هقدر استخدمها. فده مثلا اللي حصل مع الجزء التاني والتالت، ان انا يعني كنت مخططه للعالم والقصه 3 اجزاء، عشان هما 3 امنيات، الامنيات دايما بيبقى 3ات، يعني هي بتحصل كده. فكنت مخططاها بس ما كنتش متخيلة ان انا في يوم هقدر
انت بين
اخلصها يعني. دي ما كانتش حاجة انا متخيلها قوي. بس
مين الأشخاص، 5 أشخاص أو إذا بدك أكثر أو أقل، ألهموا مشروعك بس هني ما اشتغلوا معك على المشروع؟ حكيتي عن أستاذ عن السيمينار بس إجا
ايوه
مصمم حكيكم عن الكوميكس تبعه، مين كمان حسيتي إنه ألهم لك مشروعك؟
هو الشناوي كده كده يعني بالنسبة لي من top sources إلهام في الشغل، في التصميم، في كل حاجة. هو فعلا كان جزء من تكوين شباك لبيك من الأول. من الفنانين اللي فعلا بحب شغلهم من الحتة دي يعني هيبقى الشناوي، هيبقى محمد صلاح، هو برضه فنان كوميكس مصري. معظم الناس يعني كان في كذا حد بيشتغل في مجلة توك توك، هي من المجلات اللي أنا يعني بعشقها، فده كان جزء كبير من الإلهام. ممكن أعتقد كان في مثلا شناوي ومحمد صلاح، في الفنان جنزير.
جنزير عنا كمان انترفيو معه الشهر الجاي.
نايس. جنزير من الفنانين الكوميكس اللي هو كان ساعتها نشر على الموقع بتاعه او على تمبلر، كان ناشر كده زي حاجة يعني مقتطف صغير، صفحتين كان حاطط فيه زي مش عايزة أشرحه عشان هيبوظ فكرة الكوميكس. هو كان رسم كوميك كده صفحتين بس، كان في حاجة في الرسم بالنسبة لي كانت عملت لي زي هوس كده، عجبني منظرها. كان رسم بنت صغيرة وكان وراها زي إله مصري، وعجبني اللي هي بيقولوا عليها الماجيكال رياليزم، ان هي يعني بتكلمه اكنه حقيقي. ودي حاجه موجوده في معظم الكوميكس المصريه، ان هي دايما بيبقى فيها جزء من الفانتازيا، بس معظم الكوميكس المصريه بتكون كوميديه ما بتكونش دراميه، او هو بتاعته كان فيها احساس رعب شويه. فدي حاجه كده معرفش يعني، فضلت واقفه بصلها فتره محترمه. ما اعرفش لو هي كانت جزء من اللي هي شباك البيك، بس كان في حتى انا فاكره كادر معين منها كان في واحد بياكل فول، او عجبني الطريقه اللي رسم بيها ايده وهو بياكل الفول، فدي كانت حاجه انا حطيتها في شباك البيك بس عشان كنت يعني بحاول افتكر الحاجات اللي عجبتني وانا بقرا وانا برسم. فدول كانوا يعني اعتقد مصادر الهام. ما اعرفش هما 5 اشخاص، كان في مين تاني؟ ما يعني هي اعتقد ان هو زي مجمع حاجات في حياتي يعني، من وانا صغيرة بفكر في الامنيات مثلا، يعني بحب اقرا قصص عن الامنيات، بحب يعني طول عمري كنت بحس ان انا وانا صغيرة لازم ابقى جاهزة ب3 امنيات عشان لو طلع لي جن يعني ساعات اللي هو محتاجة تتمنيهم ومش عايزة تغلطي، صح؟ ان انت الناس دايما بتغلط في امنياتها بيضيعوها على الفاضي، فكنت بحس ان لا انا مش زي الناس دي، انا هبقى جاهزة بالامنية الصح، هتمنى الامنية الصح. فهي يعني حاجات كتير على مدار حياتي وصلتني للنقطة دي. بس معرفش يعني معرفش لو أقدر أقول حد معين. ممكن مين تاني؟ هو فنانين الكوميكس في مصر يعني، حتى مجدي الشافعي كان جزء من الإلهام إن أنا بسأله أنت إزاي نشرت كتاب في مصر، يعني إن هو كان أول واحد يعمل جرافيك نوفل مصري. فبرضه كان أي حد شغال في مجال الكوميكس في مصر بالنسبة لي يعني، منهم برضه شريف عادل كان عامل سلسلة فوت علينا بكرة، كان بينشرها مجلات صغيرة وفي الآخر بتتجمع في كتاب واحد. فبرضه دي من الحاجات اللي حسستني إنها حاجة ممكن تتعمل، يعني إن هما بينتجوا إنتاج ملموس، سواء إن هو إنها يعني خبرة ناجحة أو مش ناجحة، بس ابتديت أحس
صح.
إن دي حاجة أنا ممكن أتعلم منها، حاجة ممكن أعملها أستخدمها وأنا بفكر في الشكل النهائي.
لن
دول ناس
لن
ناس
لنوصل السؤالين. هلا آخر نقطة قلتيها، شو هن بعض الثغرات اللي حسيتيهم أبطأوا سير العمل أنت وعم تشتغلي على الكتاب؟
هو الحقيقة إن أنا يعني أنا حكيت لكم لغاية ما أنا نشرت كتاب نشر ذاتي، وبعدها
صح.
المحروسة قرروا إن هما ينشروه. قبل ما أمضي مع المحروسة كان في حد اهتم بالترجمة الإنجليش، فساعتها مضيت عقد إن أنا أبيع الترجمة. فلما بعت الترجمة الإنجليش بره، هو ده اللي يعني خلاني أقدر أقعد تقريبا 3 سنين بعدها في البيت بشتغل بس على شبيك لبيك. يعني هي المقدم اللي هما بيدوه للترجمة كان يعني كفاية ان انا اقدر اشتغل كفنانة كوميكس بس، ودي حاجة معظم الناس في مصر ما يقدروش يعملوها، عشان معظم الفنانين في مصر وفي لبنان وفي كل حتة كلنا بنشتغل شغل تاني مع الكوميكس، محدش بيبقى متفرغ للكوميكس بس. فهي يعني معرفش لو تعتبر ثغرات، بس ان انا استنى المواضيع دي تحصل يعني ده كان جزء منها.
أكيد.
هي يعني هو مهما كان، يعني هو ان الكتب خلصت بتحسسني ان المسيرة كانت سهلة، يعني ان هو
أكيد.
ما كانش يعني هو ان هو اصلا يعني انا ابتديت بعد ما جات لي الفكرة مثلا ب3 سنين، اللي هي بعد ما كسبت الجائزة في كايرو كوميكس، بعد ما عملت كذا، يعني بعد ما كنت شغالة في الكوميكس بقالي تقريبا 4 5 سنين. فهي ما كانتش حاجة سريعة خالص. يعني هو ما كانش، يعني هي الحاجات اللي بتوقف كل فنانين الكوميكس هي الوقت والدعم الفلوس. فيعني هي
أكيد.
دي الحاجات اللي أنا كنت بفكر فيها. الجزء الثالث بعد ما خلصته جالي حاجة اسمها كاربل تانل، هي مشكلة في الأعصاب من الرسم، بس هي دي ما ابطأتش سير العمل، دي ابطأت بس يعني سير الحياة بعدها.
أوكي.
فدي حاجة برضو انصح اي فنان يبتدي يشتغل في الكوميكس يخلي باله منها، عشان
طبعا
يعني
لا
الحاجات
اكيد
الجسدية، اي حد
اكيد لا
بيشتغل على الكمبيوتر عامة يعني مش بس في الكوميكس يعني.
لا هيدي نصيحة كتير منيحة، بالأخص إذا عم تستعملوا يعني إيديكم بعملكم لوقت طويل متواصل، أكيد لازم واحد ينتبه. رح أقفل السؤالين الجايين لأن جاوبتي عليهم أول ما سألتك عن الكتاب، وحنروح على خلال. خلال هي الفقرة اللي بنحكي فيها عن انت وعم تشتغلي على القصة المصورة. أول سؤال بدي أسألك، مين دعم المشروع؟
هو من اول الناس اللي دعموه كان شناوي كده كده يعني انا جبت سيرته كذا مره، بس هو فعلا من الناس اللي مش بس يعني ان هو كان بيشجعني على الكوميكس، يعني هو كان عارف ان انا بشتغل على الكوميكس من خلال القاهره، يعني كان قابلني قال لي اه انت اللي بتعملي القاهره، احنا بندور عليكي من زمان. فكان هو برضو من الناس اللي مثلا لما كان عندي الكتيب اللي طبعته لمشروع التخرج قلتله يعني انت رايك في ايه، فهو اداني كده كذا نصيحه ساعتها يعني نفعتني بعدها كتير. من الناس التانية برضو كان الدكتوره بتاعتي في الجامعه اللي هي بهية شهاب، هي لبنانيه فتعرفوها.
بهي شاب كان عندنا كمان انترفيو معها، من أول الأشخاص اللي عملنا معهم انترفيوز على فكرة.
بهية من الناس اللي هي يعني دايما بتشجع كتاب من غير ما تشوفه، يعني هي من الناس اللي هي دينا انت بتعملي ايه في حياتك، انت بتشتغلي في كوميكس اوكي، فهي بتديني الدعم اللي انا محتاجاه من غير ما تكون مركزه بالظبط انا بعمل ايه في حياتي. يعني هي واثقه فيا، يعني اللي هو زي ما تقولي زي ثقه يعني عمياء شويه، انا يعني هتتصرفي اوكي. فهي من الناس برضو اللي ساعدتني، عشان ساعات يعني ساعات الواحد بيحتاج برضو التفكير ده في حياته، اللي هو مهما كان هنوصل لحل، هنتصرف، الكتاب هيخلص، يعني كده. من الأول برضو يعني أعتقد هو الفكرة إن المشروع ما كانش عمري، يعني أنا عمري ما كنت بقول للناس مثلا أنا ناوي أعمل كتاب جرافيك نوفل، عشان ما فيش حد في مصر بيشتغل في كتاب جرافيك نوفل، يعني أنت ما بتقدمش المشروع بالطريقة دي. هو يعني ممكن أقول للناس أنا شغالة في حاجة
صح.
وخلاص، يعني انا من الناس اللي برضو ما بحبش احكي انا بعمل ايه لغايه ما تخلص. فالناس اللي بروح لها يعني اسالها على حاجه بتكون هي الناس اللي ممكن تساعدني، يعني مثلا شناوي كنت بساله عن الطباعه بالذات، مجدي الشافعي برضو مثلا هو اللي عرفني على المحروسه، على دار المحروسه، هو اللي قال لي هم هيبقوا مهتمين ينشروا الكتاب بعد ما كسب الجائزه، فهو كان جزء كبير برضو من الدعم للمشروع. كان في مثلا في فنانين تانيين اللي هم زي محمد صلاح، زي مروان إمام، يعني في صحابي شخصيا، صحابي برضو عندهم نفس فكرة الثقة اللي هي دينا انت شغالة في حاجة يعني اكيد هتنجح. هو انا مش عارفة انتوا جايبين الثقة دي كلها منين، بس يعني بحس اللي هو هي برضو حاجة يعني مريحة نفسيا، انه
أكيد
يعني
أكيد
محدش فاهم بالظبط انا بعمل ايه في حياتي، بس هم كلهم واثقين ان انا هعرف اتصرف. يمكن
هو ده اللي
اوقات
حصل.
يمكن اوقات هيك بتكوني بترتاحي انت اكتر، بس يكون عندك هيك اشخاص بحياتك، لان بالوقت اللي بتكوني عم تشتغلي فيه ما بدك كتير اسئلة، ما بدك اشخاص يسألوك كتير اسئلة، فيمكن هيدي الثقة اوقات بتريحك نفسيا انت عم تشتغلي اكيد.
أعتقد كمان شخص مهم محتاجة أذكره إن هو مديرتي في المدرسة لما كنت بدرس، لما قلت لها إن الكتاب كسب الجايزة، هو كان ساعتها الجايزة إن أنا أسافر فرنسا، كان الجايزة دعوة لمهرجان أنجولام وكان إقامة فنية هناك، فأنا يعني أنا كنت مدرسة، يعني كان عندي مسؤوليات
أكيد
كمدرسة، كنت المفروض أبقى بدرس.
طبعا
ورجعت لهم قلت لهم هو أنا يعني أنا احتمال أضطر أسافر، هي بدون تفكير تقريبا قالت لي سافري يلا امشي، اللي هو يعني هي كانت بتقولها من وجهة نظر انها بتدعم يعني مصاري الفني، يعني هي شايفه ان انا مستقبلي مش في التدريس، مش ان انا يعني انا مدرسه، يعني كنت كويسه يعني في حاجات معينه. بس يعني هي يعني من ناس كتير يعني اللي هم ما مش ان هم بس كانوا بيدعموني، بس اكتر ان هم ما كانوش بيحطوا عوائق قدامي، يعني ما كانش عندي مشكله زياده ان انا مش عارفه اسيب المدرسه، لا هي
صح
قالت لي لا سيبي، يعني انت ركزي في اللي انت محتاجه تنجحي فيه او اللي انت تقدري تعمليه. فمن الناحيه دي كان حظي حلو قوي في الحته دي.
تمام. بدي اياكي اذا بتقدري بطريقه مبسطه تشرحي لي كيف قدرتي تقسمي توقيت انت عم تشتغلي على الكتب، منهجيتك، وكيف حطيتي اهداف لحتى قدرتي انجزتي الكتب.
هو مبدئيا برضه يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، بس هو الجزء الأول اللي هو أصغر جزء، الجزء ده أخد مثلا 4 سنين عشان يوصل لشكله النهائي، وده عشان ما كانش فيه مراحل، يعني أنا كنت بشتغل فيه وقت ما يعني بين الشغل، إن أنا قبل مهرجان كايرو كوميكس لما المحروسة مضيت معاهم عقد اشتغلت رجعته تاني زودت عليه صفح، فهو طول ما أنت يعني عندك شغل تاني مش هتقدر ما تقدرش تحط جدول، بالذات ان هو كان حاجات مش معتمده، يعني انا مش عارفه دار النشر ده هينشر الكتاب، ولو نشروا الكتاب مش عارفه هينشروه امتى، فهي الحته دي يعني بيكون صعب قوي عليك انك تحط اهداف، بيكون صعب انك تحط اوقات، الحاجه الوحيده اللي اقدر اعملها ان انا انتج وقت ما اقدر انتج، فهو ده الوضع اللي معظم الناس في مصر الفنانين بيشتغلوا عليه، يعني تقريبا الديدلاين الوحيد لكل فنانين الكوميكس في مصر هو كايرو كوميكس سنويا، فمعظم الناس بتبقى عامله حسابها على نوفمبر، يعني نوفمبر في مصر هو ده وقت كل فنانين الكوميكس يحاولوا يلموا نفسهم يطبعوا كتب يخلصوا على قد ما يقدروا، وهو ده اللي يعني مع الجزء الاول هو ده كان وضعي انا كمان، ان انا فكرت انا خلصت كتاب على كايرو كوميكس. الجزء الثاني والثالث كان عندي عقد مع الناشر في امريكا، هم كانوا مستنيين الاجزاء الثانيه والثالثه، ناشر في مصر كان عنده نفس الفكره ان هو هننزل الكتاب على كايرو كوميكس الجاي، فساعتها كان هي المنهجيه اللي انا عملتها ان انا هخلص الكتاب على كايرو كوميكس، ان هو يتطبع بالعربي لازم اكون مخلصاه على الاقل اسبوعين قبلها، اسبوعين ده ولا
أكيد
حاجه، بس احنا في مصر بنطبع بسرعه لو داخلين الجدول.
أكيد
فكان هو ده اللي انا يعني كنت بفكر فيه، كنت بفكر في كايرو كوميكس وكنت بفكر في الانتاج، يعني ان انا محتاجه اخلص في الوقت المعين، وانا مثلا عارفه الكتاب هيبقى 200 صفحه، فعاده اللي انا بعمله برضو دي حاجه ممكن اوريها لكم، اللي هي زي ما تقولي الخطه بتاعه الكتاب، الثمنيل،
أكيد
مش عارفه هو باين قوي ولا
شوي
لا، بس
بلا بيان
فهي دي اول حاجه بخلصها بشوف الكتاب هيبقى كام صفحه، لو عرفت مثلا الكتاب هيبقى 200 صفحه اللي بعمله ان انا اشوف 200 صفحه يبقى انا كده محتاجه سنه مثلا ارسمه، لو هنزله على نوفمبر يبقى لازم ابتدي ارسم نوفمبر اللي قبله، معظم الوقت بلاقي الارقام مش مساعداني قوي، يبقى انا دلوقتي عندي 200 يوم محتاجة ارسم فيهم 200 صفحة، لو رسمت صفحة كل يوم ممكن اخلص، بعدين بعدها مثلا لان انا ما رسمتش صفحة كل يوم اوكي انا عندي 150 يوم ارسم 200 صفحة، فيعني هي بتحصل كده، بس يعني المهم ان انا اكون عارفة وضعي من الحياة والحاجات محتاجة تخلص امتى.
أكيد
نفس الشيء الجزء الثالث كان ساعتها كوفيد، ف بسبب الكوفيد كان عندي سنة زيادة ان انا ارسم الكتاب، فانا السنه دي استغلتها ان انا حاولت احط تفاصيل اكتر، حاولت ان انا
يعني اخد راحتي شوية في مجهودي في الكتاب، وحسيت ان دي حاجة كانت واضحة. يعني معظم الناس اللي قروا الجزء الثالث كانوا حاسين بفرق ملاحظ، ان الجزء الثاني كان عندي كبسة وقت صغيرة بسبب احداث كتير، بس الجزء الثالث خدت وقتي فيه شوية، فيعني كانت حاجات من دي. بعد ما خلصت بقى كان الترجمة، فالترجمة يعني الترجمة خاضعة للنشر، جدول النشر بره، هما اللي
صح.
بيقولوا لي اه احنا مثلا هننزله في وقت معين، فمحتاجين الصفح على وقت معين. في مصر الموضوع مش يعني، الموضوع هو حسب انت عايز تنزله في كايرو كوميكس ولا لا. يعني الناشر مش هيجي يقول لك هات الكتاب في وقت معين، هما هيستنوا، عشان هما كده كده مش دافعين مقدم، فمش فارق لهم.
اوكي
بس
اوكي نشوف اكيد يعني الفرق كمان بين البلاد وكيف دور النشر فيها كمان
انا
كيف
اه انا ممكن
بتطبق.
كمان اوريكم اللي هو يعني ده، دي طبعا الانجليش، ف يعني زي ما انت شايفه اسمها شبيك لو بيك، بس هي الثلاث اجزاء في كتاب واحد. فهم يعني هم عندهم الكتاب عندي، هو خلاص اتطبع، هو بيتنشر، بس هم بينزلوه على جدول معين قوي، فهو لسه هينزل يناير السنه الجايه، انا مخلصه مثلا بقالي سنه. فانا بالنسبه لي اللي هو خلاص، يعني اللي هو
ايه بس ينزل
الحماس،
بينزل
الحماس راح.
بس ينزل
بس
بينزل. دينا بدي أسألك، شو كانت شي نقطة حسيتي فيها نقطة تحول أنت عم تعمل المشروع، يعني نقطة هيك غيرت لك شوي مسار المشروع؟
هو 100% لما مضيت على الترجمة الإنجليش، عشان أولا كان هي دي الحاجة اللي هيأتني إن أنا أقدر أشتغل على النسخ العربي. تاني حاجة كانت مع دار نشر كبير في أمريكا، اللي هو دار نشر بانتيون، اللي هم نشروا كتب زي بيرسيبوليس، زي ماوس، يعني كتب كبيرة قوي في تاريخ الكوميكس في العالم. فالإحساس يعني ابتديت أحس إن أنا فنانة كوميكس بجد. يعني لغاية المرحلة دي أنا كنت حاسة إن أنا بشتغل في مصر، بنزل أروح العتبة أشتري ورق، أروح المطبعة أطبع الكتاب. يعني ما هوش إحساس إن أنت فنان كوميكس، يعني كنت حاسة إن هو الموضوع يعني هواية. ما يعني ما كنتش عارفة لسه هل هو يبقى مجال، هل هو يبقى مستقبل. فهي دي بالنسبة لي كانت نقطة تحول، إن أنا ابتديت أحس بمسؤولية. النقطة اللي قبلها كانت برضو الجايزة بتاعت كايرو كوميكس، مش عشان حاجة، بس هي الجايزة دي كانت السفرية بعدها اللي سافرت فرنسا. ابتديت أشوف الناس في فرنسا بيشتغلوا في الكوميكس إزاي، ومش بس الناس في فرنسا، ناس في لبنان. انتوا عندكم برضو ثقافة الفن والكوميكس مختلفة عننا شوية، إن احنا في مصر في موهبة كتيرة قوي لدرجة إن احنا ما بنقدرهاش. يعني لدرجة ان احنا عندنا فنانين شاطرين قوي، بس يعني انا مش متخيلة ان انا اقدر اقول لحد اه انا برسم في نفس الصفحة اسبوع. يعني في فرنسا ده عادي ان حد مثلا ما يبقاش مبسوط بانتاجه، فيقعد يعيد فيه لغاية ما الكتاب يطلع بالشكل اللي هو عايزه. في مصر احنا بنفكر اللي هو انا عايزة اطلع الكتاب، يعني انا مفيش حد ورايا، مفيش حد يعني اقارن نفسي بيه. فهي الحتة دي، هي دي الحته اللي كانت ناقصاني، اللي هو احساس الضمير، او احساس ان انا مش بعمل حاجه عشان اكون مخلصاها، انما بعمل حاجه عشان اقدم احسن حاجه عندي، ان انا احط كل مجهودي في مشروع واحد. للاسف لما ما يكونش في سوق، ولما ما يكونش في جمهور، مفيش حاجه تحفزك انك
أكيد
تشتغل باقصى مجهودك. يعني ممكن ان انت تطلع حاجه، بس ان انت تحط مجهودك كله في حاجه، فدي حته كانت نقطه تحول بالنسبه لي. وهي دي حاجه انا بحاول اشوفها، يعني انا شايفاها في جيل الفنانين اللي طالع. هم دلوقتي بيشتغلوا شغل يعني على مستوى عالمي، عشان هم دلوقتي بينافسوا مش الفنانين في مصر، هم بينافسوا الفنانين في كل حتة في العالم، وشايفين شغل الناس بره. يعني دي برضو كانت حاجة نقصاني انا كمان، ان انا لما شفت شغل الناس بره ابتديت احس انا مش اقل منهم في حاجة على فكرة. يعني انا ممكن اطلع احسن من كده. فهو احساس اللي هو إحساس الضمير. هو ده كان بالنسبة لي كانت نقطة تحول شوية.
كثير حبيت جوابك صراحة، عن جد
آه
بس
أوكي.
نشوف عمل غيرنا أو المنهجيات اللي بيتبعوها غيرنا كمان نحن بنقدر نطلع على حالنا ونشوف كيف فينا نحن نغير كمان أعمالنا.
في لبنان أنتوا عندكم نفس الحاجة، يعني في لبنان في ثقافة كوميكس، عشان في في كذا جامعة عندكم اسم للكوميكس، وعندكم
صح.
اللي هو حب الفن، اللي هو اللي بيطلع الفن بس عشان يطلع من الفن. احنا في مصر عندنا حب فن برضو، بس يعني ما بيبقاش، ما عندناش للأسف القدرة ان احنا، يعني الناس ما كانش عندها انها تقدر توصل اللي هو الريسورسز دي، ما تقدرش انها يبقى عندها انا شوية، بس اعتقد انها بتتحسن. بس يعني دي حاجة انا لاحظتها في الفنانين اللبنانيين عامة، فكنت بحبها يعني.
صح.
طيب السؤال الجاي.
السؤال الثاني، في شي حدا انتقد أعمالك وكان شي مؤثر، يعني أثر عليك هذا النقد؟
مش يعني في دايما، هو في دايما ضغط عامة، يعني في ناس هيعجبهم الكتاب وفي ناس مش هيعجبهم الكتاب. مش ما اعتقدش ان في بيأثر غير النقد اللي انا كنت بدور عليه. يعني مثلا الجزء الاول زي ما قلت لك انا نزلته بكذا صوره، نزلته لما نشرته مع نفسي، نزلته كوميكس. كان في مثلا ناس تيجي تقول لي انا ما فهمتش النهايه، هو ده مش نقد، هو ده رد فعل، يعني هو رد فعلهم الصريح انا ما فهمتش النهايه. بس بالنسبه لي انا دي حاجه مهمه عشان دي مشكله في الحكي، فانا كنت بشوفها كرد فعل ان انا كده محتاجه اوضح الخطوات اللي بتوصلك للنهايه، محتاجه اظبط طريقه الحكي بتاعتي، محتاجه يعني في كذا صفحة مثلا زودتها ممكن توضح أكتر إن هي كان مقصود بيها إيه، بتوصل إزاي. فهي حاجات زي كده يعني، معرفش لو تعتبر نقد، بس يعني هي دي الحاجات اللي أنا بستهدفها أو اللي أنا بدور عليها، عشان ما عند يعني زي ما قلت لك إحنا ما عندناش مثلا رئيس تحرير، ما عندناش editors، ما عندناش حد بيراجع ورانا. إحنا بنزل الكتاب بنفسي في كايو كوميكس تاني. اللي ابتديت ادور عليه بعدها ان انا ابتديت الاقي ناس بثق في رايهم يقروا الكتاب قبل ما انزله، ان انا ما بقاش معتمده على رد فعل السوق
صح
الجمهور قبل ما انزل الكتاب.
صح
هو ده مش نقد يعني، هي دي طريقه شغل. بس من ناحيه النقد يعني مش عارفه، يعني ممكن وانا لما ابتديت مع القاهره كان في نقد كتير عشان القاهره كوميك موضوعي وناس يعني نسوي جدا، وفي في مشاكل كتير، فاعتقد ان انا اتعودت على نوعية النقد دي.
هي شو هي النصائح؟ هلا اعطيتينا نصيحة انت للاشخاص اللي عم يعملوا عمل مماثل هي ينتبهوا على صحتهم الجسدية، شو بعد النصائح كمان غير هالنصيحة اللي معقول تعطيها لحدا عم يعمل مثل عملك؟
في نصايح كتير قوي. الكوميكس مجال كبير معقد، من الحاجات اللي الناس بتستهون بيها هو المجهود اللي بيتحط في الصفحة. يعني في ناس كتير قوي بتبتدي في الكوميكس مش متخيلين ان الفنانين اللي هم كانوا بيقروا كتبهم ممكن يقعدوا يرسموا في صفحة فترة طويلة قوي كده، مش متخيلين ان هم كانوا ممكن يراجعوا الكادرات اللي اترسمت. يعني في ناس كتير قوي بيصعب عليها مجهودها انك ترسم صفحة وبعدين تضطر تشيلها لما تلاقيها مثلا مش ماشية مع النص، حاجات كده. بالنسبة لي النصيحة الأهم هي إن أنا رغم إن أنا بقالي فترة بتكلم في المجهود وإنك تقعد ترسم تاني وتالت كده، بس أهم حاجة إنك تخلص المشروع أهم من أي شيء. يعني اعمل حسابك أنت ممكن تراجعه مليون مرة بعد كده، بس لو أنت ركزت إنك تطلعه يعني بطريقة مثالية من الأول، إن أنت يعني هتطلع كتاب يعني أحلى كتاب في العالم من أول مرة تجرب، فانسى حاجة زي كده. يعني النصيحة الأهم إنك ترسم وتنتج وخلاص. يعني كان يعني الحاجة اللي الناس كتير قوي بتقولها اللي هي done is better than perfect، ودي حاجة مهمة قوي، وحاجة مهمة للفنانين بالذات اللي هم بيشتغلوا من غير دعم. لو انت بتشتغل من غير دعم الناس هتساعد، يعني هتسامح حاجات كتير قوي. يعني هو مفيش امتحان، ما انتش بتقدم حاجة يعني للجنة، يعني انت بترسم حب من حب الرسم، او بترسم عشان تنتج عشان الناس تقدر تقرأ الشغل اللي انت عايز تقدمهم لهم. فده اهم حاجة، يعني اهم حاجة انك تبتدي تنتج وبعدها تحسن من نفسك. يعني انا اول شغل حطيته يعني شغل زي القاهرة بالنسبة لي دلوقتي مستواي مش كويس، بس انا ساعتها كان عندي 18 سنة وكنت برسم لوحدي، فهي حاجات انا بسامح نفسي فيها يعني. فاعتقد ان معظم الناس محتاجين يسامحوا نفسهم اكتر وهما بيرسموا، وفي نفس الوقت يبقوا يعني عندهم القدرة ان هم يقولوا اه بعد كده انا هحسن، يعني ما فيش مشكلة ان انا استقبل رد الفعل وبعدها ابتدي احسن من نفسي، ارسم حاجة تاني وتالت. فهو لازم يبقى عندك بالانس كويس من انك تسامح نفسك في حاجات وانك تعدي حاجات، وفي نفس الوقت تبتدي تلاحظ النقط الضعف بتاعتك وتحاول تحسن منها. يعني انت محتاج الاتنين سكيلز دي عشان تبتدي تشتغل في الكوميكس.
نصايح ممتازة.
يس.
بدي أسألك بعد سؤالين عن الفيز أو المرحلة اللي إحنا بنسميها بعد، واللي هي بعد المشروع. فالسؤال اللي هأسألك إياه هون، شو هو معيار النجاح لإلك؟
بالنسبة لي هو برضو عشان أبقى صريحة، أنا من الأول مع القاهرة كان عندي اللي هو معيار النجاح بتاع إنها توصل لناس كتير أو إنها تجيب لايكس كتير. يعني القاهرة كان كوميك على النت، وكان لما انتشرت كانت منتشرة اللي هي كان يعني مئات الألافات من الشيرز والهيتس والفيوز واللايكس وحاجات كده. ساعتها اكتشفت إن أنا لو أنا مش مبسوطة بالشغل اللي أنا أقدمه، مهما الناس التانية كان عاجبهم الشغل ده، أنا مش هرتاح نفسيا. يعني لو انا حاسه ان انا ما حطيتش كل مجهودي في الشغل ده، او ان انا ما عملتش احسن حاجه عندي، مهما الناس التانية كانت مبسوطه بيه، انا مش هتبسط. فهو ودي حاجه اعتقد ان صعب قوي تقنع حد بيها لو هو ما اختبرهاش. يعني ما تقدرش تقول لحد مثلا هو عايز شغله ينتشر، لو في فنان مثلا بيحط شغله على النت وبياخد مثلا 5 لايكات وهو عايز 100، عمره ما هيعرف ان انت لو جالك 100 وانت مش مبسوط من الشغل برضو مش هتتبسط. يعني دي حاجة برضو بتبقى صعبة ان انت تشرحها لحد. فانا يعني برضو من حظي، من يعني من حسن حظي ان انا اختبرت الموضوع ده يعني بدري قوي في المجال، ان انا ابتدي افهم اولوياتي ايه. فبالنسبة لي معيار النجاح هو ان انا يبقى عندي رضا بالشغل اللي انا قدمته، ان انا احس اه ده شغل انا حطيت فيه اقصى ما عندي وانا مبسوطه بيه. يعني انا ما اقدرش اقول ان الشغل هيطلع بطريقه مثاليه، بس انا راضيه عن مجهودي فيه. يعني حاسه ان انا لا انا اشتغلت في الشغل ده على قد ما اقدر وعملت كل حاجه اقدر اعملها في ساعتها. هو ده بقى معيار النجاح بالنسبه لي.
السؤال الأخير اللي هأسأله من عندي قبل ما أسأل أسئلة الأسئلة اللي مكتوبين بالتعليقات تحت، شو التالي؟ شو مشاريعك المقبلة؟
هو ده سؤال وجيه. هو الفكرة ان انا يعني هي شبيك تجربة شبيك لبيك تجربة الى حد ما ناجحة في الكوميكس، انها دلوقتي الطبعات لسه ماشية، لسه بيتطبع، لسه بيتباع في مصر، لسه بيتباع في العالم العربي، الترجمة الانجليش هتنزل. بس الحقيقة ان رغم كل حاجة لسه مفيش سوق كوميكس في مصر، فما اقدرش يعني لغاية دلوقتي ما اقدرش اعتمد ان انا لازم هقدر انزل كتاب جديد من غير ما ابيع الترجمة الاول. يعني لسه ما عنديش الحتة دي. فالحقيقة اللي أنا كنت بفكر فيه يعني كان من أهدافي الفترة الجاية إن أنا عايزة أعمل مش عارفة لو ورش، بس كنت عايزة أعمل سلسلة على الأقل أشرح للناس إزاي تقدر تنتج، إزاي توصل للنشر. يعني في ناس كتير قوي ما عندهمش ال كونكشنز، ما عندهمش الخبرة اللي أنا وصلت لها، إن أنا جربت أنشر على النت، جربت أنشر في مصر، جربت أنشر بره مصر. فدي حاجات أنا كنت عايزة أبتدي أشرحها للناس بالعربي بالذات، إن العالم العربي عندنا للأسف نقص معلومات. يعني هي فعلا هو نقص معلومات. يعني أنا معظم الحاجات اللي اتعلمتها كان عشان أنا بقدر أترجم نفسي، إن أنا أقدر أتكلم إنجلش، إن أنا أقدر
صح.
أجوجل الحاجات بلغات مختلفة. فلو انت الحته دي عندك مقطوعه، انت كده مقطوع عن معظم المعلومات في العالم عن المجال بتاعك، المجال اللي انت عايز تشتغل فيه. فكان
صح.
تركيزي الفتره الجايه ان انا احاول، يعني قبل ما ابتدي كتاب تاني، ان انا احاول الم كل الخبره اللي انا جمعتها الفتره اللي فاتت. انا كده بقالي مثلا مش مثلا كده بقالي 10 سنين شغاله في الكوميكس، فكنت بحاول يعني اجمع الخبره دي على قد ما اقدر اقدمها للناس بطريقه تبقى مفهومه وسهله. فدي كان ده كان يعني دي حاجة أنا لسه عايزة أعملها، حاجة لسه بفكر فيها ومن أولوياتي. ولو عندك funding لأي حاجة ثقافية الحاجات دي، يعني أنا بدور، ف يا ريت. فدي كانت حاجة طبعا من ناحية الكتب التانية. عارفة ان انا قلت ان انا ما بحبش احكي عشان ما بحبش الأسئلة تيجي قبل ما انا اكون مقررة. فهو يعني هو انا يعني ان شاء الله عايزة اكمل في مجال الكوميكس، يعني مش عايزة ان انا انقل على حاجة تانية، بس لسه ما اقدرش احدد بالظبط المشروع ده هيكون ايه، لغاية ما يعني ممكن اول ما قبل ما ينزل بشهر مثلا اقول لكم يا جماعة انا رسمت كتاب جديد طلع. بس يعني
مفاجأة.
يعني هي الفترة دي هي فترة انتقالية، فهي فترة مقرفة جدا.
لا إن شاء الله يعني بترجعي هلا بعد هالفترة، بعد ما تطلع ترجمة ويصير الكتاب كمان بالإنجليزي بالسوق، كمان بتتضح الصورة لإلك أكتر، وبتشوفي القراء يعني بالعالم العربي وبرا كمان، لأن في مواضيع مختلفة على طول بتضل تطلع، فأكيد يعني إن شاء الله بيطلع لك كمان أفكار جديدة بس يطلع الترجمة. عندي سؤالين هلأ من الحضور، لأن عنا 5 دقايق. أول سؤال، فيهم القراء يشتروا الكتاب أونلاين؟ هيدا أول شيء. وتاني سؤال، فيهم يشتروا بالولايات المتحدة؟
اونلاين موجود عندي على الويب سايت بتاعي dinadraws.art. هتلاقوا اللينكات كلها، الحاجات اللي عايزين تشتروها. مكتبة ديوان بتوصل كل حتة في العالم، لو عايزين تطلبوه من على ديوان في مصر اللي هي النسخ العربي، يعني الكتب دي ممكن تطلبوها من خلال ديوان. لو انتوا في العالم العربي هتلاقيه بيتباع برضو، ممكن تسألوا دار محروسة، لو بعتوا للصفحة بتاعتهم هيقولوا لكم منافذ البيع فين في كل بلد. هو حاليا موجود في معرض الشارقة كمان في دبي. لو ما كانش خلص، مش عارفة المعرض خلص ولا لا. ان يونايتد ستيتس نفس الفكرة، الديوان بيوصل لليونايتد ستيتس، النسخ العربي موجودة من خلال معمول بريس. ومعمول بريس هما زي دار نشر هناك مصري، مش مصري بقى، دار نشر عربي هناك. هم ساعات انا لما بسافر باخد لهم كتب بيبيعوها هناك. فهم حاليا الكتب اعتقد انها خلصانه، بس انا ان شاء الله المفروض اسافر لهم قريب، هيعملوا ريستوكينج من يعني من خلال معمول بريس. بس هو الديوان برضه بيوصل وورلد وايد، اب تو يو. هتلاقوا الشيبينج هيكون غالي، بس الانجليش it's coming out in January، بس ممكن تعملوا له pre-order من دلوقتي. برضو كله موجود على الموقع، فأنا لسه محتاجة أحط ال English pre-order link في الموقع.
لازم
افتكرت الموضوع دلوقتي، افتكرت الموضوع ده. بس يعني هو موجود، هتلاقوه على تويتر، على انستجرام، تهيألي على انستجرام، محتاجة أحطه على انستجرام، هتلاقوه في كل حتة.
تمام. السؤال الثاني من صلاح عم يسأل إنه كيف قدرت تطوري مهارة كتابة القصة، وشوفي إذا حدا عم ببلش هلأ يتعلم يرسم كوميكس شو بده أدوات ليبلش يتعلم؟
هو رسم الكوميكس مهارة مختلفة عن حكي القصة. في يعني في كاتبين كتير قوي شاطرين، بس مش شاطرين ان هم يرسموا كوميكس، وفي رسامين كتير قوي شاطرين ومش شاطرين في الكوميكس تحديدا. فهي دي كلها يعني مهارات مرتبطة بس مختلفة. اللي حابب يتعلم رسم الكوميكس، هو اولا انت مش محتاج حاجة غير ورقة وقلم، يعني هي دي الحاجة الأهم. الناس يعني بتستهون بيه في الكوميكس هو الريتم، ان الناس ما بتعتبرش الريتم الحكي مهم، بس في الكوميكس كل كادر بيكون كلمة من الجملة. فهي الناس محتاجة تبتدي تتعود على لغة الكوميكس، انك ازاي تعمل كوميك بحيث انها لما تتقري تدي الناس الاحساس اللي انت عايز تديه لهم. فدي حاجة انا يعني انا شخصيا اكتسبتها عن خبرة، ان انا بقالي 10 سنين بعمل كوميكس. والحاجة الاهم ان انا كنت بنشرها اونلاين، لما انشرها اونلاين بشوف الناس رد فعلها ايه، فهموا ايه، ما فهموش ايه. لو في حاجة ما اتفهمتش يبقى دي غلطة من عندي، يبقى لازم أراجع نفسي أشوف كنت ممكن أقسم الكادر إزاي بطريقة مختلفة، أحسن الطريقة دي. فطبعا في كتب كتير عن الموضوع ده، للأسف ما فيش كتب بالعربي حاليا، عشان دي برضو من الحاجات اللي أنا كنت عايزة أعمل لها تيتوريالز. بس من الكتب الكويسة قوي لما حد يجي يتأسس في الكوميكس هما بتوع كتب سكوت ماكلاود Understanding Comics. يعني هي دي كتب حلوة قوي لأي مبتدئ إن هو يبتدي يفهم الكوميكس، يفهم المهارات اللي الناس بتستخدمها عشان تقرأ كوميك. فلما تفهم الناس بتقرأ الكوميك إزاي، بتفهم أنت هترسمهم لهم إزاي. أما بقى إنك تحكي قصة معقدة على يعني فيها شخصيات وفيها حبكة وفيها نهاية وحاجات كده، ف بحوار كبير جدا. بس يعني كله لو انت يعني هي برضو انا ما درستش اي حاجه من دي، يعني انا ما درستش الرسم، ما درستش الحكي، يعني فهي برضو حاجات انت ممكن تشتغل بيها لوحدك، يعني هي حاجات انت ممكن تحسنها من نفسك. بس اهم حاجه هي انك تبقى مفتوح لرد فعل الناس، يعني ان انت تبقى متقبل انك هتضطر تحسن من نفسك كتير عشان توصل للنتيجه اللي انت عايزها. ودي حاجة يعني لغاية دلوقتي أنا لسه بشتغل فيها برضه.
بقى في سؤال واحد وأخير من مها، عم تسأل إذا النسخة الإنجليزية حتكون متوفرة بمصر.
النسخة الإنجليزية غالبا هتيجي مصر، هي المشكلة أكبر من كده إن أنا مش عارفة هيكون سعرها إيه، يعني اللي هيجيبها في مصر هيكون غالبا المكتبات زي ديوان زي الشروق، لو هيجيبوها. يعني لو أنت طلبت المكتبة في مصر تجيبها، في اللي هي المكتبات اللي بيستوردوا كتب زي اسمه تشيري بلاسم بوكس والحاجات دي، هي هتكون موجودة، بس هتكون موجودة سعرها عامل ازاي؟ انا شخصيا هخاف اسأل، عشان هو كتاب 500 صفحة وكلهم الوان، يعني هو كتاب ابيض واسود، الصفحة الابيض واسود، بس الطباعة بتاعته غالية. هو اللي انا اعرفه ان هو ب $35 بالانجلش، فانا متخيلة لما يتحول للمصري يعني مش عارفة، مش قادرة بقلبي أقول لحد يشتريه من مصر، يعني غيب.
هو المهم يكون موجود، يعني اللي حابب يشتري
هيكون موجود إن
أكيد
شاء الله. يعني هما
أكيد
بيوزعوا، يعني هو دار بانثيون، هما تبع بينجون راندوم هاوس، فهم
صح.
بيوزعوا في كل حتة في العالم.
أوكي، هاي هذه كان كل شيء، هول كانوا الأسئلة. دينا أهلا وسهلا فيك مجددا، على فكرة تشرفت أولا بمعرفتك وانبسطت
شكرا.
كتير بهذه المحادثة، وعلى أمل أنه أنا كمان توصلني نسخة شباك لبيك وأقراها، يعني تكون معي بإيدي، غير أنا بعتبر يعني الإكسبيرينس أنه أقراها أونلاين غير أنه أقراها بس تكون بإيدي. ما بعرف إذا كمان الحضور عندهم نفس الشعور. شكرا كتير دينا، وشكرا لكل الحضور،
شكرا لكم.
كتير كتير انبسطنا فيك، كتير انبسطنا فيك على فكرة، ونتمنى كمان بعدين بس يعني تبلشي بمشاريع جديدة كمان نرجع نستضيفك على فكرة، وإن شاء الله أنت كمان تكون انبسطتي بهذه المقابلة.
أنا كمان أكيد. شكرا لكم، شكرا لكل الحاضرين، شكرا على فكرة،
شكرا
أشوفكم
للكل،
قريب إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله بنشوفكم كلكم. شكرا، إلى اللقاء، باي.
Hey, I hope you enjoyed that episode. If you'd like to learn more about what we do, go to hafikra.com, where you can learn about our Zoom events, our live events in 30 different chapters around the world, our social media presence, and our podcasts and YouTube stuff. You should know that everything we do is all towards a mission of converting passive interest in the histories and cultures of the Arab world into an active intellectual curiosity. By listening to this, you're a part of that movement, so thank you for being here. If you'd like to support our work, go to hafikra.com/support and join the hundreds of people around the world who make this work possible. Thanks.